بالقبول كما لا وجه لقبول الهبه اذ لا فرق بين الميت والحي في هذه الجهه. ثم تكلم قدس الله نفسه في حكم النزل، اذا نزل ان يزور الحسين عليه السلام في كل عرفتين او في سنه خاصه، لكان نزله هذا قبل استطاعته، او نزل ان يبيت عند الحسين عليه السلام ليله عرفه، وبعد ذلك بعد ما نزل وكانت شرائط النزل متحققه بعد ذلك استطاعت. ذكر قدس الله نفسه انه لا يجب عليه الحج، لذلك لان وجوب الوفاء بالنذر مزيل لاستطاعته، فهو غير قادر على الحج لأن العجز الشرعي كالعجز العقلي إذا كان مكلفا لأن يدفع أن يزور الحسين عليه السلام أو يبيت عند الحسين عليه السلام ليلة عرفة، فهو غير قادر على الحج، فهو معذور على الحج، ولا بأس بترك الحج عليه، لا بأس بترك ذلك عليه، لأنه معذور فقد أجره الله. الأمام في سيئة الحلبي أن ترك الحج إنما ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا مات في ما إذا لم يكن معذورا، وهذا معذور لأن الله أمره بزيارة الحسين عليه السلام أو بالبيتوتة عنده سلام الله عليه، فيكون هذا معذورا بالنسبة إلى ترك الحج. وكذلك إذا نزل إتلاف المال، نزل أن يتلف ماله يعني أن يصرفه في جهة خيرية، أن يعطيه للفقراء مثلا قبل استطاعته، أو أن يصرفه في تعزية الحسين عليه السلام أو في غير ذلك من الجهات القربية، فانعقد النذر بعد ذلك ملك هذا المقدار الذي يمكن أن يهد به. في مثل ذلك إذن لا يكون الحج واجبا، لأن صرف هذا المال في التعزية أو ما يشابهها من الأمور القربية أو إعطاء هذا المال للفقير واجب عليه، وما أبدو به لا يتمكن من الحج فيكون معذورا في ترك الحج. هذا الحكم نسب إلى الأكثر أو نسب إلى المشهور، لأنهم ذهبوا إلى أن الشيء الأمر الواجب بالنذر يكون موجبا لسقوط الحج إذا لم يمكن الجمع بينه وبين الحج، فيكون ترك الحج تركا سائغا ولعذر شرعي. هكذا نسب إليهم صح أو لم يصح. على أي التقليلين لا يمكن المساعدة على ذلك بوجهين. أما على ما تركنا وقد تقدم الكلام فيه من أن ما هو المعروف من أن الاستطاعة من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعا، فالقدرة المعتبرة فيه قدرة شرعية، ولذلك يثبت الحج بمزاحمته لأي واجب من الواجبات الإلهية إذا لم يمكن الجمع بينه وبين الحج، فإنه يرفع موضوع الحج، يعني وجوب الحج وجوب مشروط بالقدرة شرعا، فأي تكليف كان يرفع هذا الموضوع فلا يكون مستطيعا. وذكروا لذلك يعني بعضهم أنه حتى لو توقف جواب تسليمة سلم عليه أحد فالجواب ذلك نافى الحج، رفقته يمشون ولا ينتظرون للجواب. فهي مثل الطائرة في زماننا هذا مثلا يجب عليه الجواب ويثبت وجوب الحج، لأن وجوب ذلك وجوب مشروط بالقدرة عقلا وهذا مشروط بالقدرة شرعا، فيكون وجوب ما ينافي الحج رافعاً للاستطاعه قلنا ان هذا لم يثبت انه تقدم ان الاستطاعه انما هو عباره عن وجود الزاد والراهله مع صحه البدن لامن الطريق. هذا هو الموضوع للحكم. اما مزاحمته مع واجب اخر واشتراطه بعدم واجب اخر فهذا لم يثبت. اذن يكون وجوب الحج مع وجوب الواجب الآخر إذا كان مطلقاً يكون من باب التزاحم كما تقدم الكلام في الدين. على هذا الأمر واضح، فإن وجوب النذر لا يمكن أن يزاحم وجوب الحج، فإن النذر ليس واجباً ابتدائياً من الله سبحانه العمل بالنذر، إنما هو بإمزاء فعل المكلف نفسه وبما التزم به هو نفسه، يعني ألزمه الله بما التزم هو بنفسه هو بنفسه. وليس هذا تشريفا ابتدائيا نظير إمزاء العقود وإمزاء المعاملات. بعد ما يبيع الإنسان ماله ويلتزم بملكية المشتري للمبيع وملكية البايع للثمن أو في غير البيع من العقود، الشارع يمضي ذلك ويوجب العمل على طبقه، فهو ليس بحكم ابتدائي وإنما حكم نشأ من جعل المكلف ومن التزام المكلف نفسه. فالتزم بذلك والله تبارك وتعالى ألزمه بانتظامه فأمره بالوفاء أي بإنهاء نذره أن ينهيه ويتم هذا العمل. فعلى ذلك المفروض في النذر أنه يجعل أملا لنفسه لله سبحانه، يقول لله علي ذلك، فلو بدنا بأن يكون الأمل قابلاً لأن يجعل لله تعالى بإن لا يسمه لغناً. يقول لله علي أن أتغذى هذا اليوم مثلاً خيرت هذا التغذي لله سبحانه، هو أمل آخر من الأعمال. لله علي أن أنظم بيتاً مثلاً، أن أنظم بيتاً في كيفية داره مثلا أو في التاريخ الفلاني. إذا لم يكن مربوطا بالله سبحانه لا معنى لجعله على نفسه وعلى ذمته لله، فلابد أن يكون هذا العمل الذي يجعله في ذمته مربوطا بالله سبحانه. ومن هنا اعتبر الرجحان في مسألة النذر وقالوا لابد أن يكون متألف النذر راجعا، يكون أمرا قابلا لإضافته إلى الله سبحانه، إما بفعل واجب أو بفعل مستحب أو بترك حرام أو بترك مكروه. الجامع أن يكون الأمل قابلا للإضافة سبحانه. بعد هذا التعليق بعد هذا يلزمه الله سبحانه بما التزم به. وعبر بعضهم عن هذا الشرط بأن لا يكون محرما لهلال ولا محللا لهرام. الظاهر أن هذا لم يرد في شيء من النصوص، وإنما ورد في باب الشروط. كل شرط جائز بين المسلمين إلا ما خالف كتاب الله وسنة نبيه. فأما في النذر لم يرد بهذه العبارة أن يكون محللا للحرام أو محرما للحلال. فالصحيح وما ذكرناه في اعتبار هذا الشرط، يعني يعتبر أن يكون راجحا باعتبار أن الالتزام إنما هو لله، يجعل لله على ذمته شيء كما تلتزم الإنسان بشرط آخر غير الله سبحانه يلتزم له أن يعمل عمله، لابد أن يكون هذا العمل مربوطا لك به، فإذا كان أجنبيا لا معنى بأن يلتزم له. فلأجل ذلك لابد من كون العمل قابلا للإضافة إلى الله سبحانه الذي هو ملتزم به. فحينئذ مع قطع النظر عن الإيجاب لابد أن يكون العمل كذلك. فإذا فرضنا إن شجر أن العمل لم يكن قابلا للإضافة سبحانه باعتبار أنه محرم بنفسه ولو بالعناية أو ملازم لمحرمين، كيف يمكن أن يكون هذا الناظر واجبا ويكون وجوبه مزاحما لواجب آخر أو رافعا لموضوعه؟ إذا فرضنا أن النجد التزام من المكلف فهو من الأول، من أول ما التزم التزم بعمل قابل للإضافة إلى الله سبحانه أن يأتي بهذا العمل. فلو فرضنا أن هذا العمل هو محرم كما في المثالين الأخيرين اللذين ذكرهما قدس الله نفسه، يصرف هذا المال في تعزية الحسين عليه السلام وما يشبهها أو يعطي هذا المال للفقراء، هذا إزالة للاستطاعة ليس بنفسه مشروعا. مع قطع النظر عن النذر عن وجوب النذر، هذا العمل في نفسه غير مشروع لأن ستيت الاستطاعة غير جائز كما تقدم، ولو بالعناية باعتبار أنه يجب صرف هذا المال في الحج وتعزيز النفس وصرف المال في التعزية وفي الفقراء تثبيت للاستطاعة وغير جائز في نفسه، أو بيتوته في كربلاء يوم ليلة عرفة أو زيارته الحسين عليه السلام في عرفة ملازم لترك الواجب لا يجتمع مع الحج، كيف يمكن أن يضيف هذا إلى الله تعالى؟ نذير من نذر أن يقرأ القرآن متصلا من أول الزمان إلى الغروب، هل يمكن أن يقال بأن هذا النذر ينعقد مع أنه ملتزم لترك الصلاة؟ يلتزم أنه أن يقرأ القرآن من أول طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، أو يسجد سجدة طويلة التي هي مأمور بها السجدة الطويلة، يسجد سجدة واحدة من الفجر إلى طلوع الشمس مثلا، هل يمكن أن يقال إن هذا النذر ينعقد مع أنه ملازم لترك الصلاة؟ هذا إضافي هذه أن متعلق النذر لا بد من أن يكون في نفسه قابلا لأن يلتزم به ويضاف إلى الله سبحانه فيكون له، فكل عمل يكون ملازما لترك واجب أو ملازما لفعل حرام مثل هذا لا يمكن أن يضاف إلى الله سبحانه، وهكذا في النص لا يمكن أن يضيف إليه عملا يلازم مبغوزا له أو يلازم ترك مكروه له، كل ذلك لا يمكن. إذن دليل وجوب النذر في نفسه خاطر لا يشمل هذه الموارد، فلو فرضنا بالنسبة إلى الواجبات وقد نتكلم به بالنسبة إلى النذر نفس دليل وجوب النذر خاطر لأنه ليس هو من باب التكاليف الابتدائية من الله سبحانه، فإنما هي من باب الإلزام ومن باب الإلزام بما التزم به المكلف، يلزم الله سبحانه المكلف بما التزم به، فلا بد أن يكون ما التزم به قابلا لذلك قابلا للالتزام. والحاصل أن الدليل لزوم الناس في أمثال هذه الموارد التي يكون المتعلق فيها في نفسه مع قطع النظر عن الوجود غير قابل للالتزام به، لا يمكن أن يضاف إلى الله سبحانه أمر أن يضاف إليه أمر يكون ملازما لفعل محرم أو ملازما لترك واجب فی نفسه غیر غالب و هاجا هو العده فی اعتبار الرجحان فی متعلق النفس لبد هذا العنوان ان يكون المتعلق راجحا حتى يقال ان المتعلق راجح في المقام غائط الامر لازمه بل حرام مثلا او ترك واجبين فعلى ذلك يكون امر النذر منهلا يعني ان النذر يكون ملهلا وبعد ما استطاعت يعني كشف ان النذر لم يكن في محله كما في غير ذلك من الموارد لو فرضنا انه نذر ان يصوم اليوم الذي يجيء فيه مسافره فصادف ذلك اليوم يوم العيد مثلا عيد شهر رمضان او عيد الاضحى لا يجب عليه الصوم لان يجب ان النذر اول لم يكن سيئا وكان فاسدا المقام ايضا كذلك اذا لا تصل النوبه الى المزاحمه فضلا عن ان يقال ان وجوب النذر رافع للاستطاعه هذا على ما هو الصحيح اننا كما ذكرنا من ان وجوب الحج كوجوب الصلاه كوجوب الصيام غير مشروط بالقدره شرعا بل حاله حال سائر الواجبات و اما بناء على ان الوجوب مشروط فالامر ايضا كذلك على ما نبينه ان شاء الله تعالى.